بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال المصنف رحمه الله: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه، الذي انتهى إليه كلام المصنف رحمة الله عليه هو أن فكرة الترتب مستحيلة، يعني أن الأمر الترتبي مستحيل، أن يأمر المولى بالضدين، بالضد بنحو الترتب والطولية، هذا غير ممكن، لأنه يلزم منه طلب الجمع بين الضدين ولو في مرتبة الأمر بالمهم، وهذا يكفي في الاستحالة، كما أن هناك محذور فاسد وباطل، وهو تعدد العقاب في حالة مخالفة كلا الأمرين. هذا الذي انتهى إليه المصنف رحمه الله. الآن المصنف يريد أن يبحث بحثا افتراضيا. لو قلنا بإمكان الترتب وأنه لا يوجد محذور عقلي فيه، قد يقال في هذه الحالة أننا لا يمكن أن نقول به إثباتا ونطبقه خارجا على الأدلة والأحكام إلا إذا جاء دليل ودل على أن الأمر بالصلاة مثلا مقيد بحالة عصيان الأمر بالأهم. إما يأتينا دليل في موارد خاصة أو يأتي دليل في موارد عامة يقول إذا كان عندك أمر بالمهم وأمر بالأهم وعصيت الأمر بالأهم حينئذ نفذ أو امتثل الأمر بالمهم، وعليه لو زاحم الأمر بالصلاة، لو زاحمه الأمر بالإزالة أو الأمر بالإنقاذ، فإنه يبقى فعليا إذا عصى المكلف الأمر بالإزالة أو بنى على أن يعصيه. إذن نحن بحاجة في مقام الإثبات إلى دليل، يدل على هذه الفكرة، ولا يكفينا إمكانها، حالها في ذلك حال سائر النظريات والأفكار. هذا قد يقال، لكن الصحيح في نظر المصنف رحمة الله عليه والآخرين أيضا هو أننا إذا قلنا بإمكان الترتب فلا حاجة بنا إلى دليل يدل عليه في مقام الإثبات والتطبيق، يكفينا مجرد الإمكان، مجرد إمكان الترتب لكي نطبقه على الأوامر والأدلة. خب، لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ إحنا إذا غضضنا النظر عن التضاد الذي وقع عرضا بين هذين الفعلين الإزالة والصلاة، لو غضضنا النظر عن هذا التضاد سنجد أنه يوجد لدينا أمران مطلقان تعلق كل واحد منهما بأحد هذين الفعلين. عندنا الأمر أزل والأمر صلي، لكن لما وقع التضاد بينهما بشكل عرضي حينئذ لم نتمكن من الأخذ بإطلاقهما، لأن هذا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين كما تقدم. حينئذ سوف ننتقل إلى القدر الممكن ونتنازل بمقدار الضرورة، أكثر من ذلك لا مسوغ لنا، فنرفع اليد في هذه الحالة، نرفع اليد عن إطلاق أحد هذين الأمرين في في حالة المزاحمة نرفع اليد عن إطلاق أحد هذين الأمرين اللي هو الأمر بالمهم، ويبقى الأمر بالأهم على إطلاقه، ولا نتلاعب بإطلاقه ولا نتنازل عن إطلاقه. لا مسوغ لنا لرفع اليد أكثر من هذه من هذا المقدار. الضرورات تقدر بقدرها، نرفع اليد فقط عن إطلاق الأمر بالمهم. كما أننا عندما نرفع اليد عن إطلاق صلي نرفعها في حالة الإتيان بالإزالة، وأما حالة ترك الإزالة وعصيان أزل. خب لماذا نرفع اليد عن إطلاق صلي؟ بما أن الضرورات تقدر بقدرها، إذن نبقي على صلي في حالة العصيان، عصيان أزل. إطلاق صلي حجة إلا إذا اضطررنا إلى التنازل عنه، وحالة التزاحم مع أزل الأهم تضطرنا أن نتنازل عن صلي، لكن لا مطلقا، وإنما في حالة إطاعة أزل. أما في حالة عصيان أزل يبقى صلي على إطلاقه. إذن إطلاق هذين الدليلين، هذه الخلاصة، أن إطلاق هذين الدليلين، دليل أزل ودليل صلي، هو الذي ينتهي بنا إلى تطبيق فكرة الترتب التي نفترض أننا فعلا نقول بإمكانها. هذا هو المطلب الذي يتعلق بالإثبات وأراد المصنف أن يشير إليه. أطبق هذا المقدار. قال رحمة الله تعالى عليه: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، صحته معطوفة على إمكان وهي بنفس المعنى، المقصود من الصحة يعني الإمكان، لا بد من الالتزام بوقوعه خارجا، انطبق مباشرة على الأدلة، لا بد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه. لا نبقى ننتظر دليلا ثانيا، يكفينا إمكانه، إمكان الترتب، لا نحتاج إلى دليل خاص في مورد معين أو عام في كل موارد المزاحمة وأنه هناك ترتب، ما نحتاج. وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب، أن المزاحمة بين الدليلين المتزاحمين بناء على صحة الترتب، بناء على إمكانه ومعقوليته، أن المزاحمة بناء على صحة الترتب. هذه المزاحمة لو قلنا بأن الترتب ممكن ومعقول ولا يوجب أي محذور، لا تقتضي عقلا هذه المزاحمة إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، امتناع اجتماع الأمرين أزل وصلي في عرض واحد، الأمر بالمهم والأمر بالأهم في عرض واحد وفي وقت واحد وفي آن واحد. لا كذلك يعني لا بنحو الترتب، لا تقتضي هذه المزاحمة بين الإزالة والصلاة امتناع اجتماع هذين الأمرين على نحو الترتب وبنحو الترتب، لأننا نقول بصحة ومعقولية وإمكان الترتب. وعليه فلو قيل كما عليه المشهور بلزوم الأمر في صحة العبادة، لابد من وجود أمر من الشارع حتى يصح أن تكون هذه الصلاة التي يأتي بها المكلف عبادة، ولم يكن في الملاك كفاية، كما ذهب إليه المصنف أن قصد الملاك يكفي، لكن لو قلنا أن قصد الملاك غير كافي، لابد من وجود أمر لكي تصح العبادة، كانت العبادة مع ترك الأهم، عندما يعني عندما يصلي ويترك الإزالة صحيحة، الصلاة صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، في حال ترك الأهم. ونحن نقول بالترتب، حينئذ الصلاة صحيحة لوجود هذا الأمر بالصلاة، وهو أمر ترتبي، كما إذا لم تكن هناك مضادة تماما، كما هو الحال فيما لم تكن هناك مضادة بين هذه الصلاة وشيء آخر. وبهذا انتهينا من بحث الترتب، كما أننا انتهينا من مسألة الغول. فقط أشير إلى أن بحث الترتب من الأبحاث المهمة، وقد اتضح من المصنف رحمة الله عليه ثمرة هذا البحث. وهنا بالتحديد يبحث الأصوليون قواعد باب التزاحم. والسيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر أننا يمكن أن نعطي لبحث الترتب ثمرة أهم من هذه الثمرة التي ذكرت في كلماتهم، وهي ثمرة كلية اللي ينبغي أن نعطيها. وتكون هذه الثمرة التي ذكرت في كلمات الوصوليين ستكون تطبيقا لتلك الثمرة الأهم. والثمرة التي أشار إليها رحمه الله أنه لو قلنا باستحالة الترتب، إذن دليل الأمر أزل والأمر صلي متعارضان، يتعارض إطلاقاهما، فهما متعارضان. وأما بناء، ولابد إذن راح ندخل هذين الدليلين إلى باب التعارض ونطبق عليهما قواعد باب التعارض. بينما وكل دليلان متزاحمان بهذه الطريقة راح ندخلهم في باب التعارض. بينما إذا قلنا بإمكان الترتب، حينئذ لا يوجد تعارض بين صلي، بين دليل صلي ودليل أزل، وحينئذ لا تجري أحكام باب التعارض. وحينئذ سوف يكون باب التزاحم باب مستقل عن باب التعارض. وهذه نتيجة مهمة بطبيعتها، أن يكون لباب التزاحم بحث وقوانين وقواعد مستقلة عن باب التعارض. وهذا الذي انتهى إليه المتأخرون في الحقيقة، أنه يبحثون قواعد باب التزاحم بمعزل عن باب التعارض. يعني ليست قواعد التزاحم هي نفس قواعد التعارض. وهذا المقدار أعطى، وهذا المعنى أعطى لبحث الترتب أهمية، وجعل مسألة الضد ذات أهمية أيضا. يعني إحنا بعد ما راح نقتصر في بحث مسألة الضد على أن الأمر بالإزالة هل يقتضي النهي عن ضدها أو لا، لا، بعد راح نتوسع لنبحث أحكام، لنبحث مسألة الترتب وأحكام باب التزاحم. النتيجة أننا انتهينا الآن من مسألة الترتب ومسألة الضد. وبهذا انتهى الفصل الخامس من باب الأوامر. وصلنا إلى الفصل السادس في باب الأوامر. في هذا الفصل السادس نريد أن نبحث عن هذه المسألة الأصولية، هل يجوز أن يأمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا يجوز؟ المقصود من الجواز هنا في هذا العنوان هو الإمكان وليس الإباحة. مثلا كان الآمر يعلم أن هذا المكلف سوف يموت هذه الليلة، وقبل أن يطلع عليه الفجر من يوم غد، فهل يمكنه مع علمه هذا أن يجعل الصوم من الآن، يجعله واجبا عليه في يوم غد؟ هذا ممكن أو غير ممكن. أو مثلا كان يعلم هذا الآمر بأن هذا المكلف سوف يفقد عقله في يوم غد، بإغماء مثلا، بجنون إدواري ظهر يوم غد، فهل يمكنه أن يوجب عليه الصوم ويصير هذا الصوم فعليا عليه؟ أن يصير، هل يمكن للمولى هذا، للآمر هذا، أن يصير وجوب الصوم فعليا عليه منذ الصباح وقبل أن ينتفي هذا الشرط؟ إذن هل يمكن للآمر أن يوجب الصوم على المكلف مع علمه بأن شرط هذا الوجوب منتف الآن، أو أنه الآن موجود لكنه سينتفي في أثناء نفس اليوم؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ طبعا قد تسأل هل هناك ثمر لهذا البحث أو لا توجد. هم ذكروا لهذا البحث ثمر، وهي لو أن المكلف أفطر عامدا وبلا اضطرار في نهار شهر رمضان، في الضحى أفطر، ثم بعد ذلك زال أحد شروط الوجوب، كما لو أغمي عليه أو جن جنونا إدواريا أو كانت امرأة وحاضت، فهل يستحق عمله هذه الكفارة، يستوجب عمله هذا الكفارة لأجل إفطاره؟ خب قالوا الجواب يتوقف على مسألتنا هذه. فإذا قلنا يمكن للمولى أن يأمر بالصوم ويوجب الصوم مع أنه يعلم بأن هذا الشخص سوف ينتفي عنده شرط الوجوب، خب هذا يعني أن خطاب الصوم صل صوم يشمله، وبالتالي فإن الصوم فعلي في حقه فتجب عليه الكفارة. أما إذا قلنا لا يمكن، إذن لا تجب عليه الكفارة لأن صوم لا يشمله من الفجر. هذه هي الثمرة التي ذكروها، وإن شاء الله يأتي عندي تعليق في نهاية الدرس، في نهاية البحث. هذه هي مسألتنا التي نريد أن نذكرها، أن نشرحها اليوم. جواب المصنف رحمه الله هو عدم الإمكان، لا يجوز، لا يمكن أن يأمر الآمر بأمر مع علمه بانتفاء شرطه ذاك، لا يجوز ذلك، وهذا ما عليه الإمامية كلهم أو أغلبهم. طيب، ما هو السر في ذلك؟ لماذا لا يمكن؟ هناك قاعدة عقلية تقول أن المعلول إذا انتفت علته التامة أو انتفى أحد أجزائها فإنه يستحيل أن يوجد ويتحقق، يستحيل أن يوجد ويتحقق. وشرط الحكم كالحياة والعقل والقدرة عند المكلف هذا يمثل أحد أجزاء العلة التامة للحكم والأمر، يعني الحكم لا يكون فعليا إلا إذا كان المكلف حيا عاقلا قادرا، الأمر لا يكون فعليا إلا إذا توفرت هذه الشرائط، وبالتالي إذا انتفى الشرط سوف تنتفي العلة التامة للأمر، وبالتالي سوف ينتفي هذا الأمر وهذا الحكم، ولن يوجد ولن يتحقق، تحققه سيكون محالا لاستحالة تحقق الشيء من دون علته التامة. إذن كيف يمكن أن يأمر الآمر ويوجب الآمر وهو يعلم بأن شرطه منتف فعلا أو سوف ينتفي لاحقا وقبل امتثال متعلق هذا الأمر؟ كيف يمكن؟ هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل، لأنه يعني أن الشيء يتحقق من دون وجود علته التامة، وهذا مستحيل. هذا هو جواب المصنف رحمه الله. ويقول المصنف أن أكثر العامة قد ذهبوا إلى الإمكان، ولكن دليلنا الذي ذكرناه يبطل قولهم هذا. حينئذ قد يقال، قبل أن أذكر قد يقال، هناك مقدمة لا بد من ذكرها، وهي أن الإمكان على قسمين: ذاتي ووقوعي. الإمكان الذاتي معناه أن الشيء بلحاظ الذات والطبيعة هو ممكن وليس بمستحيل. الذات هي ممكنة في حد نفسها، ليست ممتنعة الوجود من حيث هي. في مقابل الامتناع الذاتي، الإمكان الذاتي يقابله الامتناع الذاتي، وهو يعني أن الذات في نفسها ممتنعة الوجود، ممتنعة الوجود، مثل اجتماع النقيضين، مثل ارتفاع النقيضين. هذا في نفسه وبغض النظر عما يترتب عليه هو محال وممتنع. هذا هو القسم الأول، وهو الإمكان الذاتي، وما يقابله هو الامتناع الذاتي، الاستحالة الذاتية. القسم الثاني الإمكان الوقوعي، ومعناه أن الشيء لا يستلزم المحال، يعني وجود هذه الذات لا يستلزم المحال، ولا يترتب على وجود هذه الذات باطل عقلي، لا يترتب باطل عقلي، مثل وجود الجبل من الذهب، أو الإنسان العملاق جدا، لا يترتب على وجود جبل من ذهب محذور عقلي باطل، أو وجود الإنسان العملاق جدا لا يترتب على وجوده باطل عقلي. هذا ممكن وقوعي، وفي مقابله الامتناع الوقوعي، الاستحالة الوقوعية، يعني أن هذا الشيء يمتنع وجوده لأنه يلزم منه المحال والباطل والفاسد. فهذه الذات تستلزم المحال، وإلا فإنها في نفسها ممكنة ذاتا، ممكنة ذاتا، وليست محالة وممتنعة، لكنها تستلزم المحال. إذا اتضحت هذه المقدمة، حينئذ نأتي إلى قد يقال. قد يقال أن عنوان المسألة، مسألتنا اللي هو: هل يجوز للآمر أن يأمر بأمر وهو يعلم بأن شرط أمره منتف؟ هذا هو العنوان. المقصود بالجواز في هذا العنوان، هل يجوز للآمر، المقصود به هو الإمكان الذاتي. هل أن هذا الأمر ممكن في ذاته، أم أنه ممتنع ومستحيل كامتناع اجتماع النقيضين؟ هذا هو المقصود بعنوان هذه المسألة، أو قل بالجواز في عنوان هذه المسألة، الإمكان الذاتي. الآمر الذي يعلم بانتفاء شرط أمره، هل أن أمره هذا ممكن في ذاته، أم هو ممتنع ومستحيل في ذاته، وحاله حال اجتماع النقيضين؟ هذا هو المقصود. وحينئذ إذا كان السؤال بهذا النحو، فالصحيح في الجواب هو ما ذكره المخالفون، يعني يجوز ويمكن، هذا ممكن. من الواضح أن أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ممكن في ذاته وليس ممتنعا في ذاته، ولا يصح ما ذكرتموه أنتم يا شيخنا المصنف من عدم الإمكان، من عدم الجواز. هذا ما قد يقال. المصنف يجيب رحمه الله، يقول هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح لو كان المقصود بالجواز هو الإمكان الذاتي، لكن هذا ليس هو المقصود. الجواز هنا يعني الإمكان الوقوعي، والسؤال هو عن الإمكان الوقوعي وعدمه. يعني نحن في عنوان هذه المسألة نسأل السؤال التالي: أن الآمر الذي يعلم بانتفاء شرط أمره، هل أن الأمر هذا، أمر الآمر المذكور، ممكن وقوعا أم أنه محال وقوعا؟ هل هو ممكن وقوعا ولا يستلزم الباطل العقلي، أم أنه محال وقوعا ويستلزم الفاسد والباطل العقلي؟ أيهما؟ إذا كان هذا هو المقصود، كان السؤال عن الإمكان الوقوعي وعدمه، الجواب هو كما ذكرناه نحن وليس كما ذهب إليه المخالفون. هكذا أمر من الواضح أنه غير ممكن وقوعا وغير جائز، لأنه يستلزم تحقق الشيء من دون علته التامة، يستلزم هذا المحال، فيكون ممتنع وقوعا، محال وقوعا، غير ممكن وقوعا. إن قلت لماذا قلتم أن المقصود بالجواز هو الإمكان الوقوعي وليس الإمكان الذاتي، فنجيب أن إرادة الإمكان الذاتي بعيدة. نعم هي بعيدة، لأن المباحث الأصولية لا ينفعها مجرد الإمكان الذاتي، لا ينفعنا في مباحثنا الأصولية الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي ينفع في المباحث العقلية والمنطقية، العقلية منطقية كانت أو فلسفية، وأما الذي ينفعنا في مباحثنا الأصولية فهو الإمكان الوقوعي. إذن الصحيح هو أن أمر الآمر العالم بانتفاء شرط أمره هذا غير ممكن، والمقصود غير ممكن وقوعا، يترتب عليه المحال. ثم استدرك المصنف رحمة الله عليه وقال: لو كان المقصود من الأمر في عنوان المسألة، هل يجوز أن يأمر الآمر، هل أن أمر الآمر، هذا الأمر الوارد في عنوان المسألة، لو كان المقصود منه هو مرتبة الإنشاء، والتي هذه المرتبة التي عبر عنها الميرزا النائيني تلميذ المصنف لاحقا بمرتبة الجعل، وهي مرتبة صدور الأحكام والتشريعات والتقنينات من المولى بنحو القضية الحقيقية عادة، لو كان المقصود من الأمر هو مرتبة الإنشاء، وكان المقصود من الضمير في كلمة شرطه، هذا الضمير اللي يعود على الأمر، يعني شرط الأمر، كلمة الأمر في شرط الأمر، كان المقصود هو مرتبة فعلية الأمر، مرتبة فعلية الأمر، واللي عبر عنها الميرزا النائيني رحمه الله لاحقا بمرتبة المجعول. لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر كذلك، حينئذ الصحيح هو ما ذهب إليه المخالفون من إمكان هكذا أمر، لأن معنى العبارة سيكون كالتالي، معنى السؤال، معنى العنوان في المسألة سيكون كالتالي: هل يمكن للآمر أن يأمر بأمر ويشرعه ويصدر تشريعه وهو يعلم أن شرط فعليته غير متحقق أو لن يتحقق، وبالتالي هو يعلم أن هذا الحكم لن يصل إلى مرتبة الفعلية، ف فهل يمكن له أن يصدر مثل هذا الحكم؟ والجواب هو أنه نعم يمكن وقوعا أن يصدر مثل هذا الحكم. لماذا؟ لأنه لا يلزم منه المحال. فإن شرط الفعلية ليس أحد أجزاء الجعل المولوي أبدا. شرط الفعلية الجعل المولوي يتوقف على تصورات المولى وعلم المولى. لازم يتصور الفعل ويتصور المصلحة ويصدق بها، ثم بعد ذلك يريدها، وهكذا. تلك هي شروط الجعل. وأما شرط الفعلية وجودا أو عدم وجود فلا يعد من أجزاء علة هذا الجعل. فإذن لا يلزم منه تحقق الشيء من دون علته التامة. إذن هذا ليس من الممتنع الوقوع. المصنف لم يذكر هذا التعليل، وإنما قال لا نحتاج إلى زيادة بيان وبرهان، بل لدينا ما هو أفضل من كل برهان لنثبت به إمكانية صدور مثل هذا التشريع، وهو الوقوع. فإن مثل هذا الأمر يصدر كثيرا في باب الشرعيات وباب العرفيات، والوقوع أدل دليل على الإمكان. وباب الشرعيات مثاله الأوامر الامتحانية، مثل أمر المولى تبارك وتعالى لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأن يذبح ولده إسماعيل، كان أمرا امتحانيا. وبالتالي فإن المولى عندما صدر منه هذا الأمر وأنشأه، فإنه لم يصل هذا الأمر إلى مرحلة الفعلية، هو مرحلة إنشاء فقط، مرتبة إنشاء فقط. وما أكثر الأمثلة الشرعية التي يصدر فيها الأمر وينشئ المولى فيها الأمر، مع أن شرائط الفعلية لم تتحقق ولا وجود لها. كذلك في باب العرفيات، إن قلت أنه إذا كان الشارع يعلم بأن هذا الأمر وهذا التشريع لن يصل إلى حد الفعلية لأن شرط فعليته لن يتحقق، قب هذا يعني أنه لا يهدف إلى أن يحرك المكلف نحو المأمور به وأن يبعثه إليه. قب ما دام يعلم هذا الشارع بأن شرط الفعلية لن يتحقق وبالتالي لا يكون الوجوب فعليا، إذن لا يوجد لدى هذا المشرع داعي البعث والتحريك الحقيقيين. قب تقبلون بذلك يا شيخنا المصنف؟ الجواب نعم نقبل. وقد تقدم في بدايات مباحث الأوامر في الفصل الثاني أن الداعي الذي يكمن خلف صدور الأمر واللي يكون هو الداعي لإنشاء الطلب، الداعي متعدد ومختلف باختلاف الموارد. تارة يكون الداعي هو البعث والتحريك الحقيقيين، وهذا هو الغالب، لكنه قد لا يكون كذلك، وإنما هو قد يكون الداعي هو الاختبار والامتحان، وقد يكون الداعي هو التهديد، قد يكون الداعي هو التعجيز، قد يكون الداعي هو الاعتذار. فإذن لا إلزام بكون الداعي لإنشاء الطلب هو البعث والتحريك الحقيقي. إذن إنشاء الطلب وصدور الأمر لا يتوقف على وجود داعي البعث والتحريك الحقيقيين، وعليه حتى لو لم يصل الأمر إلى حد الفعلية أبدا لعدم تحقق شرطه، وكان المولى يعلم بذلك، وبالتالي لن يوجد لدى هذا الآمر داعي أن يحرك المكلف حقيقة، مع كل ذلك لا ضير في أن ينشئ المولى الطلب. إن قلت لي لكن هذا لا يسمى أمرا لأنه ليس بداعي البحث والتحريك الحقيقي، أجبتك، قلت لك هذا صحيح وأقبل هذا المقدار، لكنه يسمى بذلك بالأمر مجازا، حقيقة هو ليس بأمر لأن الداعي فيه ليس هو البعث والتحريك الحقيقيين، لكن من باب المسامحة والتوسعة والمجاز نسميه أمر. إذن يتضح لدينا، تقريبا انتهينا من هذا الفصل، يتضح لدينا أن المصنف رحمة الله عليه يفصل في مسألتنا هذه، يفصل هو يقول إذا كان المقصود في مسألتنا هذه هو البحث عن إمكانية الأمر مع علم المشرع بانتفاء شرطه في نفس تلك المرتبة، يعني يجعل حكما فعليا وهو يعلم بانتفاء شرط فعليته، مو بس هكذا، يمكن أن نسحب لورا أيضا، يعني أن ينشئ حكما وهو يعلم بأن شرط إنشاء ذلك الحكم منتف. المهم وحدة المرتبة، وحدة المرتبة. لو كان المشرع يعلم بأن شرط الأمر في مرتبة معينة منتف، فهل أن ذلك الأمر في تلك المرتبة ممكن أو ليس بممكن؟ يقول المصنف هذا الأمر غير ممكن وإنما هو محال وقوعا، ممتنع وقوعي. هذا هو الأول. الثاني، شق الثاني في التفصيل، إذا كان المقصود في مسألتنا هذه هو البحث عن إمكانية الأمر مع علم المشرع بانتفاء شرطه في مرتبة أخرى، كان المشرع يعلم بأن مرتبة الفعلية غير متحقق، لا يتحقق فيها الشرط، هل يمكنه أن يصدر وينشئ ويجعل ذلك الحكم؟ فهو يصدر الأمر وينشئه وهو يعلم بأن شرطية فعلية ذلك الأمر منتفية، منتفٍ، بأن شرط الفعلية منتفٍ. فإذا المصنف يفصل في الحقيقة، وبهذه الطريقة يمكن أن نحل، يقول المصنف بهذه الطريقة يمكن أن نحل النزاع بين الطرفين ونوقع الصلح بينهما. القائلون بعدم الجواز وهم أصحابنا وعلماؤنا هم يقصدون وحدة المرتبة، ولو أننا سألنا المخالفين عن هذا المقدار فإنهم سوف يجيبون بعدم الجواز أيضا، وأما القائلون بالجواز والإمكان وهم الأشاعرة فإنهم يقصدون اختلاف المرتبة، ولو أننا سألنا العدلية أو الإمامية عن هذا المعنى فإنهم أيضا سيجيبون بالجواز. هذا تمام الكلام في هذا الفصل السادس. خلي أقول التطبيق وبعدين عندي بعض الملاحظات. قال فصل، هذا هو الفصل السادس، لا يجوز أمر الآمر مع علمه، مع علم الآمر، لا يجوز يعني لا يمكن، لا يمكن هذا الأمر يدخل في باب الممتنع والمحال اللي راح يقول عنه هو ممتنع وقوعي، مع علمه، مع علم الآمر بانتفاء شرطه، بانتفاء شرط الأمر. هنا لا يقع البحث عن شرط المأمور به، يعني ليس بحثنا عن انتفاء شرط المأمور به، بحثنا عن انتفاء شرط الأمر والتكليف. فمثل الطهارة هي شرط للمأمور، مثل الاستقبال شرط للمأمور، ها هذه الشروط حتى لو علم الآمر بانتفائها فمن الواضح أن أمره ممكن، يمكن أن يؤمر بالصلاة المقيدة بالطهارة مع علمه بانتفاء شرطه، هذا واضح، خلافا لما نسب. لكن إذن كلامنا في شرط الأمر، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا، نسبه صاحب المعالم إلى أكثر مخالفينا. طبعا بعضهم يقول نحن لا نقبل الجواز، أيضا نقول بعدم الإمكان. على كل حال ضرورة، هذا ضرورة، هذا تعليل لقوله لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته، هذا يكون تامة، يعني يوجد، لا يكاد يوجد الشيء، الشيء في مقامنا هو الأمر، فعلة الأمر إذا انتفت فإن الأمر لا يمكن أن يوجد. خب، كما هو المفروض ها هنا في بحثنا وفي المقام، هناك علة أو أحد أجزاء العلة للأمر وقد انتفى، كيف راح يوضح كيف المفروض في مقامنا أن العلة قد انتفت، علة الأمر؟ فإن الشرط من أجزائها، من أجزاء العلة، وإذا انتفى الجزء الشرط انتفت العلة التامة، وعليه يمكن أن يوجد الأمر. وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، انحلال معناها انعدام وزوال، انعدام المركب اللي هو العلة التامة في مقامنا بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، انحلال مبتدأ خبره مما لا يخفى. وكون الجواز هنا، هذا قد يقال، هذا جواب عن قد يقال اللي ذكرته في أثناء الشرح بهذا العنوان، قد يقال أن المقصود هنا الإمكان الذاتي، من المقصود من الجواز في عنوان هذه المسألة الإمكان الذاتي، وعليه فيصح كلام المخالفين. وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي مما يعني أن ما ذكره المخالفون هو الصحيح، إذن لا يوجد استحالة ذاتية بل هو ممكن ذاتا، هذا بعيد أن يكون المقصود هو الجواز بهذا المعنى، بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. إحنا بحثنا في علم الأصول لا يرتبط بالإمكان والاستحالة الذاتيين، وإنما يرتبط بالإمكان والاستحالة الوقوعيين. الإمكان الذاتي والاستحالة الذاتية هذا يرتبط بالأبحاث العقلية المنطقية والفلسفية، فإذا بعيد أن يكون مقصودهم هو الجواز، أن يكون مقصود هو الإمكان الذاتي. إذن هذا قد يقال مو صحيح. نعم، هذا الاستدراك، مو إحنا الآن قلنا أنه لا يمكن أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى المخالفين، أكو استدراك، هذا الاستدراك نعم ما ذكره المخالفون هو الصحيح لو كان المقصود تعدد الرتبة، نعم لو كان المراد من لفظ الأمر في قولهم في العنوان، في عنوان المسألة، هل يجوز أمر الآمر، المقصود من كلمة الأمر الأمر ببعض مراتبه، يعني مرتبة الإنشاء اللي بعدين سماها المحقق النائي مرتبة الجعل، مرتبة الإنشاء اللي هي تتم في عالم الإنشاء والتشريع، وتكون بصيغة القضية حقيقية عادة، واللي إلها شرائط معينة، اللي إلها شرائط إدراك المصلحة، تصور الفعل وتصور المصلحة والتصديق وما شابه ذلك، هذا هو أولا. وثانيا ومن الضمير، وأن يكون المراد من الضمير الراجع إليه إلى الأمر، في قولهم شرط بانتفاء شرطه، في شرطه بعض مراتبه الأخر، المقصود منه مرتبة الفعلية اللي بعدين سماها النائين رضوان الله عليه بالمجعول. لو كان المراد بلفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه،
ومن الضمير الراجع إليه إلى الأمر بعض مراتبه الأخر. فراح يصير النزاع بهذه الصورة، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمري يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه، يجوز يعني يمكن أن ينشئه المنشئ المولى مع علمه بأن شرط فعليته غير متحقق، مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته. وبعبارة أخرى، النزاع راح يكون بهذا النحو: كان النزاع في جوازي في إمكان إنشائه، إنشاء الأمر، مع العلم بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية. ليش لم يبلغ إلى هذه المرتبة؟ لعدم شرطه، لأن شرطه لم يتحقق. لو كان هذا هو المراد لكان جائزا، هذا جواب للشرط كان المراد، لو كان المراد هو هذا لكان جائزا، أمر الآمر يكون جائزا. ما هو الدليل؟ بعد لم يذكر الدليل، ذكر لم يذكر الدليل الأولي، ذكر دليلا واضحا وهو الوقوع، وإلا كان يمكن أن يقول لأن ذاك المحذور اللي منعنا من القول بالجواز هنا ما يجي، لأنه هنا ما تجي علة وجود الشيء من دون علته، بل علته علة الجعل التامة موجودة وهي التصورات والإدراكات. لكن المصنف رحمه الله ذكر دليل على الإمكان أهم من كل الأدلة وأفضل من كل الأدلة، وهو الوقوع. وفي وقوعه، وقوع الأمر الإنشائي اللي لم يبلغ إلى مرتبة الفعلية، في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، ولا يحتاج إمكان هذا هكذا أمر إنشائي معه مع الوقوع إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. إن قلت أنه إذن لا يوجد داعي البعث والتحريك حقيقة، إحنا هم نقبل. وقد عرفت سابقا أن داعي سابقا في أوائل مباحث الأوامر، هناك في الفصل الثاني في الأوامر، أول مبحث الفصل الثاني، أشار المصنف رحمة الله عليه إلى هذه النكتة. وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب عند الآمر لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة، التحريك الجدي الحقيقي، بل قد يكون داعي إنشاء الطلب قد يكون صوريا امتحانا وأكثر من الصورية، ومع ذلك هذا طلب منشأ، وربما يكون غير ذلك، بل قد يكون هو التهديد، قد يكون هو التعجيز وما شابه ذلك. إذن ليس من الضروري أن يكون الداعي للإنشاء هو البعث والتحريك الحقيقي الجدي، ممكن أن يكون غيره، كما في مقامنا لا يوجد في مقامنا داعي جدي، داعي تاع البعث والتحريك الجدي الحقيقي، ومع ذلك أنشأ المولى الطلب هنا. هسه شنو هذا الداعي؟ مو مهم، فليكن هو صوريا، لا ضير في ذلك. ومنع، إن قلت هذا لا يسمى أمر، أقول ما يخالف، حقيقة لا يسمى أمر، لكنه مجازا تسامحا يسمى. ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا، منع كون هذا الطلب المنشأ إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا، جدا واقعا نفس الشيء، لا يريد أن يشير إلى اختلاف بينهما. وإن كان في محله، هذا صحيح، هذا لا يسمى أمر إلا بنحو الحقيقة، إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا، يعني مجازا ومسامحة مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى، لا ضير في ذلك. وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، القائلون بالإمكان يقصدون وحدة المرتبة، عفوا، يقصدون اختلاف المرتبة. وأما القائلون بعدم الإمكان فإنهم يقصدون وحدة المرتبة. هذه إشارة إلى، فتأمل جيدا، إشارة إلى دقة المطلب. أقول فتشي بعض الملاحظات أو الكلمات التوضيحية. هناك خلاف وقع بعد المصنف رحمه الله بأن هذا البحث أساسا هل هو بحث صحيح وله ثمرة كما ذكرناه في مطلع الدرس، أو أنه لا يستحق أن يكون بحثا. أساسا هذا البحث لا معنى له. هذا خلاف وقع بعد المصنف رحمه الله، والميرزا النائيني رحمة الله عليه استنكر هذا البحث واعتبر أن هذا البحث لا محصل له ولا معنى له، وأيضا أن الثمرة التي ذكرت هذه في الحقيقة ليس ثمرة لهذه المسألة الأصولية. هذه الثمرة الحكم بالكفارة وعدم الحكم بالكفارة هذا يرتبط ببحث فقهي يذكر في نفس تلك المسألة. السيد الخوئي رحمه الله في بعض تقريراته أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه أستاذه، ولكن هناك من يخالف ما ذكره الميرزا والسيد الخوئي رحمه الله. المهم أن المصنف سار على ما سار عليه القدماء بذكرهم لهذا المبحث، والمهم في هذا المبحث في الحقيقة إذا كانت هناك أهمية هي من هذه الجهة، أنه في حالة ما إذا كان المشرع يعلم بأن شرط التكليف وشرط الفعلية لا يتحقق، هل يمكن أن يصدر وينشئ الحكم أو لا يمكن؟ لعل هذا يكون منشئا لأهمية البحث. على كل حال هذه نقطة. النقطة الثانية أن المصنف رحمة الله عليه استدل على الاستحالة وعدم الإمكان بأن هذا الأمر يلزم منه المحال، وهو تحقق الشيء من دون علته، بينما البعض استدل على الاستحالة بالقبح العقلي، قال يقبح عقلا أن يأمر الشارع ويجعل الحكم مع أنه يعلم بأن شرط الفعلية غير متحقق ولا يتحقق. خب هذان الاستدلالان مختلفان تماما. استدلال المصنف في الحقيقة يلاحظ الحالة الأولى، حالة وحدة المرتبة، يلاحظ وحدة المرتبة، يعني هل يمكن للشارع أن يجعل حكما فعليا مع أنه يعلم أن شرط الفعلية غير متحقق؟ أو نسأل سؤال في مرتبة أخرى، هل يمكن للشارع أن ينشئ هذا الحكم مع أنه يعلم أن شرط الإنشاء والجعل غير متحقق؟ قال لا رحمه الله، لأن هذا من تحقق الشيء يلزم منه تحقق الشيء من دون علته. هذا استدلال المصنف. أما الاستدلال الآخر ولعله وارد على لسان المحقق القمي رحمة الله عليه، المهم هذا الاستدلال الثاني ينسجم مع اختلاف المرتبة. الشارع إذا كان يعلم بأن شرط الفعلية لا يتحقق، أو هو متحقق لكن راح يزول قبل الامتثال، كالقدرة مثلا، كالحياة مثلا، فكيف يجعل وينشئ هذا الحكم والأمر، أو حتى الطهارة، حتى وجوب الصوم بلحاظ الطهارة من الحيض، كيف يجعل وينشئ هذا الحكم والأمر؟ أليس هذا لغوا؟ هذا لغو لا داعي له. خب، ولذلك البعض من الأصوليين يجعل الإمكان هنا في هذه الحالة منوط بداع يخرج الجعل والإنشاء من اللغوية، والمصنف يتراءى من كلامه أيضا هذا، إنه قال إحنا مو إلا يوجد لدينا بعث وتحريك حقيقيين، حتى إذا ما هو يبقى هذا أمر وهو أمر عقلائي. زين، المهم هذه هي النقطة الثانية، هذا المقدار يكفي، وانتهى الفصل السادس. الفصل السابع يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.